الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأهلا ومرحبا بكم، وما زلنا نكمل الكلام في النسخ مع بعض مدعي العلم الذين نسمع منهم كل يوم العجب العجاب، فدعونا نسمع لباقي كلامه ثم نعود لنعلق عليه.
والكارثة الكبرى وأتحداهم، حديث نبوي يلغي آية قرآنية. الله سبحانه وتعالى يقول على القرآن الكريم،
أعطيني
إذا
مثال.
الله ينزل آية
أعطيك
مثال. أعطيك مثال سيدتي، مثال حاضر 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 يا سيدتي. في سورة البقرة سيدتي هيوجد صفحتين، صفحة يسار وصفحة يمين. على الصفحة اليسار كتب عليكم الصيام، معروفة برمضان نقيم الدنيا ولا نقعدها، كتب عليكم الصيام. يا أخي في الآية اللي قبلها كتب عليكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. قالوا هذه الآية نسخت بحديث رواه أبو داود لا وصية لوارث. وكل المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي تعمل بحديث لا وصية لوارث. طيب يعني ماذا سوف أفعل أنا بهذه الآية الإلهية؟
الاستفادة العظيمة الصحيحة التي استفدناها من دكتور كيالي أن المصحف له وجهين، وجه يمين ووجه يسار. لا أدري ماذا كنا سنفعل بدون هذه المعلومة العظيمة، ولكن على الأقل هي معلومة صحيحة. فكما قلت لكم أن دكتور كيالي يتكلم بدون علم ولا معرفة، وهو يعتمد على أن معظم المستمعين له يصدقون كلامه بدون بحث، كهذه المذيعة التي كانت تستمع لكلامه وصدقته بمجرد قوله، ولكنها معذورة فهي لا معرفة لها بالعلوم الشرعية. ولكن دعونا نفند كلامه واحدة واحدة. هو قال أن الله يقول كتب عليكم الصيام، يعني فرض، ثم قال إن آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذن فهو يقول أنه يجب على الرجل إذا مات أن يوصي لوالديه والأقربين حتى بعد نزول آية المواريث التي أعطت كل شخص من الوارثين حقه. ولكن دكتور كيالي فهامة عصره وأوانه يقول لك هم وارثون، ولكن الله أوجب عليك الوصية حتى مع أخذهم حقوقهم في الميراث. فإن قلت له لماذا أوصي وقد أخذوا حقوقهم، سيقول لك هو هكذا لا بد أن توصي لهم مع أخذهم حقهم في الميراث. سبحان الله، هل هذا هو فهم القرآن؟ الوصية هذه كانت في البداية قبل أن تنزل آية المواريث لئلا يهمل الشخص أقاربه ويوصي للغرباء، فألزمته هذه الآية بأن يوصي لأقاربه. ولكن بعد نزول آيات الميراث وهي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، وتقسيم الله عز وجل لتركة الميت وإعطاء كل ذي حق حقه، لم يعد هناك خوف من إهمال الميت لأقاربه، لأن ميراثهم أصبح حكما شرعيا وضمنوا حقوقهم. ولذلك نهى النبي عن الوصية للوارث. ولعلك علمت من خلال كلامي أن آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين لم تنسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وإنما نسخت بآيات أخرى وهي الآيات التي فصلت نصيب كل وارث، ومنها قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ودعونا نسمع ما قاله ابن كثير في هذه الآية، وهي قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال ابن كثير اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة من الموصي. ولهذا جاء الحديث في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقال السعدي أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك، وكان قد ترك خيرا أي مالا وهو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة، ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل، وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى. واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، يعني جمهور المفسرين قالوا أن الآية التي ذكرها دكتور كيالي منسوخة بآية المواريث، ولكن لم يصل هذا إلى مسامع دكتور كيالي ولم ينتبه لها ولم يفهمها، وهي موجودة في القرآن وهو يزعم أنه قرآني، ولكن هؤلاء والله أبعد ما يكون عن كتاب الله عز وجل. ودعني أخبرك أن علماءنا قالوا أنه لا ينكر النسخ إلا الجهال، وأن إنكاره مهلكة، وفعلا إنكاره مهلكة، فهذا لما جهل النسخ وأنكره أوجب على الناس الوصية للوالدين والأقربين، حتى مع أن كل وارث ضمن حقه في الميراث. واسمع ماذا يقول القرطبي رحمه الله، يقول معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة لا يستغني عن معرفته العلماء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام. روى أبو البختوري قال دخل علي رضي الله عنه المسجد فإذا رجل يخوف الناس، فقال ما هذا؟ قالوا رجلا يذكر الناس، فقال ليس برجل يذكر الناس، لكنه يقول أنا فلان ابن فلان فاعرفوني، فأرسل إليه فقال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال لا، قال فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه. وفي رواية أخرى أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنه. وبعد كل هذا، هل ينسخ القرآن بالسنة؟ في الحقيقة لابد أن نعلم أولا أن القرآن والسنة في منزلة واحدة باعتبارهما مصادر من مصادر التشريع الإسلامي، والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد بوب الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه القيم الكفاية في علم الرواية باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف، وأورد تحته حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. رواه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه، وحسنه الألباني رحمه الله. والسنة مبينة لما أجمل في كتاب الله، تخصص عمومه وتقيد مطلقه وتبين الناسخ من المنسوخ فيه، حتى قال إمام التابعين مكحول رحمه الله القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وأما مسألة نسخ السنة لنصوص القرآن الكريم فهذا اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول لا يجوز نسخ سنة الآحاد لنصوص القرآن الكريم، وهو قول جمهور الأصوليين، بل إن الشافعية في الرسالة وأحمد رحمهم الله اختار عدم جواز نسخ السنة المتواترة للقرآن الكريم، واختاره أيضا ابن قدامة وابن تيمية. القول الثاني يجوز نسخ سنة الآحاد لنصوص القرآن الكريم، وإليه ذهب بعض الأصوليين من الحنفية كما هو اختيار السبكي في جمع الجوامع، حيث قال والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة وبالسنة للقرآن، وقيل يمتنع بالآحاد يعني بسنة الآحاد، والحق لم يقع إلا بالمتواترة. يعني هناك خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالسنة، ولكن ما السبب في استغراب نسخ القرآن بالسنة عند هذا المتحدث؟ فالقرآن من عند الله والسنة من عند الله، فالناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، فما وجه إنكاره؟ ولكن ظهر لكم من خلال الطرح الذي طرحناه أن دكتور كيالي لا يعلم الناسخ من المنسوخ، وليس لديه أي حجة يعتمد عليها في إنكاره للنسخ. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.